السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع من الأمور التمهيدية: حقوق ملكية الموارد والمال، الموارد الطبيعية التي تكون ملك لجميع البشر، أو المال الذي هو موجود في الخارج ربما يكون ملكا لشخص معين أو لجماعة أو أي شيء، فإن هذه الحقوق المتعلقة بهذه ما هي؟ في الاقتصاد الإسلامي القائم على أهم أساس في الكون والحياة، وهذا الأساس هو العدالة. في تحقيق العدالة الاجتماعية في العدالة الاجتماعية في الاقتصاد، الكون مبني على العدالة ولا إشكال فيه، لكن في الاقتصاد بالخصوص تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ العدالة تختلف حسب متعلقها. في الحكم عدالة معينة، في القضاء عدالة معينة، في الفتوى عدالة معينة، في الاقتصاد تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا هو الذي نريده من الاقتصاد الإسلامي، تحقيق العدالة الاجتماعية. وتنبع جذور هذه العدالة من الاعتقاد بأن الأرض وكل الموارد في العالم هي ملك لخالقها الله الواحد الأحد، والإنسان خليفة في الأرض، جعله الله خليفة الله، قد أباح له وللإنسان الانتفاع مما خلق له. خلقنا لكم ما في الأرض جميعا، أباح لهم الانتفاع. حينئذ هذا خلق له ويتصرف فيها كأنه مفوض بالإدارة من المالك الخالق، يفعل فيها ما يشاء إلا إذا كان فيه ما يوجب الفساد. حينئذ ظهر الفساد في البر والبحر، حين والله لا يحب المفسدين. إذا هناك فساد حينئذ لا بد من صرف النظر عن هذا التصرف. فللكل فرد من أفراد الإنسان له حق التصرف في الطبيعة بما يرجع إلى حاله حينئذ، كما ذكرنا سابقا في الجزء الثالث مما تقدم. هذا ما تقدم بيانه. حينئذ ويتصرف فيها كأنه مفوض بالإدارة من المالك الخالق، فالبشر بل أجراء في كسب الثروة وإنفاقها وفقا لأحكام الشرع الحنيف وتعاليم الدين الإلهي. ليس له مفوض بالكل، أجزنا لك أن تتصرف، أبحنا لكم ما في الأرض جميعا، إباحة مطلقة، لكن لهذه الإباحة حدود وقيود وأحكام، ليس لكل أحد أن يتصرف حينئذ. فحينئذ فقد منح الإسلام الفرد حرية كسب معيشته، كما أعطى الإسلام كل فرد حق الاستمتاع بالثروة التي كسبها بالموت أيضا. فلو مات أحد أقربائه وأورث مالا لهذا الفرد له حق التصرف في ملكه، هذا ملك له، إنما السبب هو موت القريب حيث أوصله. كما له حق أن يتصرف في الطبيعة ويكتسب، أيضا من سبب أيضا الملكية وسبب انتقال المال الموت، وهذا حق شرعي أيضا لا إشكال فيه. فقد منح الحبال حق الاستمتاع بالثروة التي كسبها بالموت بحسب الشرع الحنيف، والثروة التي تلقاها عن طريق قانون الوراثة الإسلامي وغير ذلك مما شرعه الإسلام. وهكذا فإن ملكية الإنسان هي من تلك الحقوق التي منحها الله عز وجل له بعدما أذن له بالانتفاع من الموارد المالية التي خلقها الله تبارك وتعالى وخلفها له. هذا هو أصل حق الملكية، إنما منحة إلهية للإنسان. هذه الحق لا إشكال فيه عند جميع البشر من دون النظر إلى اختلاف جنسياتهم، انفاق أديانهم وغير ذلك، بشر إنما يكون له هذا الحق. إلا أن الدين الحنيف عين الحدود وعين الحدود والوسائل التي يستطيع من خالق خلالها الفرد والجماعة والشعب والدولة امتلاك الأموال. ليس كل أحد أن يتملك المال بأي طريقة كانت ولو بظلم الآخرين، وتقدم ذكر ذلك في الجزء الثالث عند ذكرنا للثروات الطبيعية، وقلنا أنها ملك للناس جميعا لكن بشروط معينة. تقدر أن تستثمر هذا المكان لك الحق، وأما إذا لم تقدر أن تستثمره يسقط حقك، وتقدم سابقا هذا المطلب. وجعل لكل واحد من هؤلاء قسما خاصا من الملكية وحدا معينا، وتقدم بيانها على ما سبق في الجزء الثالث. وهذه الحدود تتصل بنوعية الثروة أو وسائل الحصول عليها. ذكرنا سابقا أن هناك وسائل أو ثروات تارة تكون ملك لله ولرسوله وللإمام من بعده، وتارة تكون ملك للناس وللمسلمين جميعا إلى يوم القيامة، وتارة تكون طبيعية من أحياها فقد ملك، وتارة تكون ملكية الدولة إنما تتصرف فيها لمصالح الناس، لا ملكية خاصة لشخص معين لرئيس دولة أو غير ذلك. ليست هناك ملكية خاصة لشخص معين في الدولة والحكومة، إنما تملك الحكومة لمصالح الناس ملكية مصلحية. ذكرنا سابقا هذه أنواع الملكية في الجزء السابق. هذا ما ذكر. فحينئذ وإذا كانت منافية لقوانين العدالة الاجتماعية امتثالا لقوله تبارك وتعالى لألا تكون يكون دولة بين الأغنياء منكم وغير ذلك مما تقدم أدلة، فليست ملكية مطلقة كما تقوله الرأسمالية. كل من حاز ملك وكل من كانت له القدرة في أي مقدار من كمية من المال له الحق، أن ليس الأمر كذلك، وإنما لا ينافي سعي الآخرين إلى الحد في العمل حينئذ. فهو مالك بحدود طاقته بحدود استثماره، لا غير مضار للآخرين. هذا ما تقدم ذكره. إن هذه الحدود المعينة بالنوعية ضرورية، وبدونها يؤدي إلى فساد الاقتصاد. لو لم تكن هذه الحدود التي عددها الشرع الحنيف وذكرنا قسما منها سابقا، فإنه لو لم تكن هذه وجعلنا حرية مطلقة للإنسان في التصرف في الموارد الطبيعية وغيرها، إنما هي يؤدي إلى الفساد، ولا ريب إلى فساد الاقتصاد. فإن الفوضى والجشع الكامن في نفوس الناس والخيانة والابتزاز وغيرها من أهم موجبات الفساد، وهي كامنة في الاجتماع الإنساني. لا يمكن إنكار هذا، إنكار هذه مكابرة. مجتمع يخلو عن هذه الأمور، هذا إلا أن سيأتي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث يصلح النفوس، حينئذ ترتفع. مع غيبته صلوات الله عليه الأمر هكذا. إنكار أن يكون مجتمع سليما كان مجتمعا مسلما، أن كان غير مجتمع سليما من هذه الأنواع من الفساد منكابرة، هذا لا إشكال فيه. فإن من أهم موجبات الفساد في النفوس والمجتمع، إنها من أهم موجبات الفساد في النفوس والمجتمع، مع أنها توافق أيضا مع طبيعة البشر، طبيعة البشر الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ضعيفة فلعلة لا يظلم، فإنما هو بحيث يشبع احتياجاتهم، مع أنها توافق أيضا مع طبيعة البشر، إلا إذا كانت الطبيعة تختلف بحيث أنه يكتفون بما يشبع حاجاتهم، هذا سيأتي، وإلا مع وجود هذا الفساد العالمي ما موجود مثل هذا النوع. ويمكن الناس أن الاستفادة من وسائل الرفاه والراحة إذا خلى المجتمع والبشر بطبعهم عن موجبات الفساد، فلا بد من تحديد حينئذ، مع وجود هذا لا بد أن تكون هناك حدود وقيود وشروط شرعية في الاستفادة من هذه الأموال الطبيعية والملكية التي منحها الله تبارك وتعالى لكل أحد وكل واحد من أفراد الإنسان. وقد ذكرنا في البحوث السابقة أهم وسائل امتلاك البضائع كالعمل والوراثة والشراء وغيره من أسباب النقل والانتقال المعروفة بالشريعة، كالهدية مثل الهدية وغيرها، ومنح المواطنين ممتلكات من قبل الدولة وغير ذلك من الوسائل المعروفة القانونية، كما حدد أيضا القواعد العامة لهذه العقود بالتفصيل. صحيح أن هذه تنتقل بالعقود، لكن للعقود والمعاملات حدود شروط معينة أحكام معينة فرضها الشرع الحنيف، فليس كل عقد هو صحيح. متعلقات العقود، طرفي العقود، نفس العقد لا بد أن تكون فيها شروط سيأتي ذكرها في المستقبل حينئذ بالتفصيل، مع إمكانية عمل القضايا بل حل القضايا المعاصرة بالرجوع إلى قواعد الشرع الحنيف وأحكامه التشريعية، ثم إلى جانب الحقوق الملكية ترسيخ الاقتصاد الإسلامي، حق الحصول على الدخل والربح. الملكية ثبتت بلا إشكال، لكل واحد يملك حق الربح والدخل، هذا أيضا لا إشكال فيه، هناك له أن يربح من ماله، يستثمر ماله ويربح ويكون له دخل من هذا، ويجب أن يحدث ذلك عن طريق الجهد أو العمل أو الضمان، أي تحمل المسؤولية والتوزيع بوسائل مثل الشراكة والتجارة والمشاريع المشتركة والقروض ومختلف وسائل نقل المداخيل مثل الزكاة والهبات والسيطرة على التبديد حينئذ، هذه كلها وسائل لكيفية الربح وكيفية الدخل حينئذ. ومن ثم يوجد في الاقتصاد الإسلامي أنه يوجه الاقتصاد الإسلامي صلة بين وظائف السوق الخاصة بالمشاركة المثمرة والنمو والوظائف المؤسسية للسياسات والإشراف حينئذ، ترابط بينهما، وسيأتي تفسير هذا في نظرية الأمال في الإسلام، إشراف من قبل الدولة، إشراف من قبل المؤسسات، وترابط بين هذه الدولة وإشرافها الدولة والدخل والمؤسسات والشركات، حتى لا يضيع حق أحد منهم ويستتب الأمن والرفاهية بينهم، وسيأتي إن شاء الله.